نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من نعم الله جل وعلا التي ينبغي أن تظهر ولا تنكر وأن تشكر فلا تكفر ما أنعم الله به علينا من أجهزة الاتصالات الحديثة التي صار بسببها البعيد قريبا والعسير يسيرا، والهاتف بجميع خدماته يقوم بدور مهم ويقدم خدمة جليلة ويوفر جهدا كبيرا، سواء في الوقت أو في المال أو الذهاب أو الإياب. ولقد تكلم أهل العلم على الهاتف وآدابه وما يجب وما ينبغي أن يراعى في ذلك. ولما كثر استعمال هذا الجهاز الهاتف وبالأخص الجوال أو النقال مع ما فيه من الخير والمصالح، إلا أن هناك من الناس وبالأحرى الشباب والفتيات من يستخدم هذا الجهاز في المحرمات، إما عن جهل وإما عن عمد. ولأجل ذلك سأتحدث في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى عن آداب استعمال الهاتف الجوال التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم، موقناً أن دينه العظيم لم يترك خيراً إلا وزن عليه ولا شراً إلا وحذر منه. عباد الله، إن هناك أموراً تنافي شكر هذه النعمة، وهناك ملحوظات يحسن التنبه لها والتنبيه عليها حتى تتم الفائدة المرجوة من هذه النعمة، وحتى لا تكون سبباً في الإضرار بصاحبها. فمما يحسن التنبيه إليه ومراعاته في الهاتف الجوال ما يلي: أولاً، ينبغي أن نستخدم الجوال بقدر الحاجة. فلماذا يحمل كل أفراد الأسرة جوالات، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ثم تجد الوالد المسكين يئن في آخر الشهر تحت وطأة فواتير تحسب بآلاف الدينارات؟ ففي ظني لو اكتفت كل عائلة بهاتف منقول يحمله من يحتاجه خير من المباهات. ثانيا، من الآداب المرعية في هذا الجهاز الاقتصاد في المكالمات، حتى لا تحصل الخسارة بأنواعها بدون دافع، ولأجل أن لا يتأذى الإنسان من جراء الإطالة. وعلى هذا فإنه يحسن بل يجب بالمتصل أن يقتصد في كلامه وأن يتجنب التطويل في المقدمات، وينبغي أن يحذر من كثرة الاتصالات بلا داعي، وأن يحذر فضول الكلام في المكالمة، فإن بعض الناس ممن لا يرعى للوقت قدره ولا للمال قيمته قد يمتد به الحديث أوقاتا طويلة. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: احذروا فضول المهاتفة حتى لا يصيبك سعار الاتصال، فكم من مصاب به، فمن حين يرفع رأسه من نومه يأخذ مذكرته كالطفل يلتقم ثدي أمه، فيشغل نفسه وغيره عبر الهاتف من دار إلى دار، ومن مكتب إلى آخر، ومن مكتب إلى آخر، يروح عن نفسه ويلقي بالأذى على غيره. وليس لنا مع هؤلاء حديث إلا أن نقول: نسأل الله العافية، وأن ننصحهم بمعالجة حالتهم من هذا الفضول. انتهى كلامه رحمه الله. ومن آداب الهاتف أيضا أن يحذر الإنسان من إحراج المتصل عليه، كأن يمتحن المتصل المتصل عليه بقوله: هل تعرفني؟ فإذا قال لا بدأ يلومه ويعاتبه على لسانه له وعدم تسجيل رقم هاتفه، مع أن المتصل عليه قد يكون ذا مكانة في العلم حريصا على وقته. فأولى للمتصل أن يخبر عن اسمه في البداية، وأن يبتعد عن الأسباب المحرجة. جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقلت: أنا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنا كالمنكر لها، يعني أنه لم يعرف بنفسه. وكذلك مما يحرج المتصل المتصل عليه أن يتصل عليه في أوقات غير مناسبة للكلام، كأن يتصل في ساعة متأخرة، كأن يتصل عليه في ساعة متأخرة من الليل، أو يتصل عليه في وقت القيلولة. كذلك الذي اتصل بالشيخ النجمي عافاه الله وشفاه في وقت القيلولة وألح عليه كثيرا، فلما رد عليه الشيخ قال المتصل: ألا عرفتني يا شيخ؟ فقال الشيخ: بلى عرفتك أنت شيطان، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ومن آداب الهاتف أيضا أن يراعي المتصل حال المتصل عليه، وأن يلتفت له العذر، فقد يكون مريضا أو يكون في مكان لا يسمح له الرد، كأن يكون في مسجد أو في مقبرة، أو يكون بين أناس لا يحب أن يقطع حديثهم أو نحو ذلك، فإذا لم يرد أو رد ردا سريعا أو رد ردا ليس فيه حفاوة، فعلى المتصل أن يعذره وأن لا يسيء به الظن، كما يحسن بالمتصل عليه أن يخبر المتصل فيما بعد أو يرد عليه ردا سريعا يبين له من خلاله أنه كان في مكان لا يسمح له بالحديث، فلا تأسلم للقلوب. ومن الآداب التي ينبغي أن تراعى في الهاتف الجوال أن يغلق الإنسان جواله أو يضعه على الصامت عند دخول المسجد. من أن لا يجوش على المصلين ويبقى عليهم خشوعهم وإقبالهم على صلاتهم، وهذا لا شك يدخل في تعظيم الله تعالى وفي تعظيم عبادته وفي تعظيم بيوته. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا حصل أن نسي المصلي ولم يغلق جواله أو يضعه على الصائد فليبادر إلى إغلاقه وإسكاته إذا اتصل به أحد وهو في الصلاة، ذلك لأن بعض الناس يتركه يرن، وبأي رنات عباد الله؟ يرن بنغمات موسيقية مؤذية فلا يغلقه ولا يسكته، لأنه يظن أنه إذا تحرك في صلاة بطلت صلاته. فالذي ينبغي لهذا وأمثاله أن يعلم أن تلك الحركة التي قام بها بإتقان جواله وإسكاته إنما هي حركة لمصلحة الصلاة بل لمصلحة المصلين عموما. وفي هذا المقام يجدر لي أن أنبه إلى أنه ينبغي أن يناصح من يصدر منه ضرب جواله يرن في الصلاة بالرفق واللين، ولتكن النصيحة ممن في جواله، كما يجب أن نلتمس العذر لمن نسي إغلاق جواله، وأن لا نشدد في النكير عليه، خصوصا إذا كان ممن يخشى نفوره وغضبه، أو أن يكون فاضل النسي فلا يحسن إحراجه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حينما ظرف بالأعرابي الذي بال في المسجد وأمر أن يصب الماء على مكان لونه، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريموا على بوله سجلا من ماء أو ذنوب، يعني جلوا ممنوعا بالماء. دعوه وأهريموا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومن آداب الهاتف الجوال التي يجب أن نؤكد عليها أن يبتعد صاحبه عن استعمال النغمات الموسيقية التي افتتن بها كثير من الناس، يضعون نغمة الجوال مقطعا من موسيقى أو مقطعا من أغنية، ألا فليعلموا أن ذلك حرام، ألا فليعلموا أن ذلك حرام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الزنا، يعني يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف، ويزيد قبح استعمال تلك النغمات إن كان في المساجد في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت الله التي أمر الله بعمارتها بأنواع العبادة من صلاة وتلاوة وتسبيح وذكر ودعاء. إنه لمن المؤسف أشد الأسف من إخوان لنا هدانا الله وإياهم آذوا أنفسهم وآذوا غيرهم بمثل هذه النغمات المحرمة، خصوصا في أماكن العبادة وطول العلم. فما تقولون يا عباد الله، ما تقولون لو عرض عليكم أنه يأتي المغنون للغناء في المساجد، كيف سيكون موقفكم؟ لا شك أنكم ستنكرون ذلك أشد الإنكار. فما بال بعضكم تصدع جوالاتهم بأقدار وأوساخ العالم في خلع البقاع في بيوت الله؟ بل يا للأسف قد سمعنا ذلك في المسجد النبوي وتحت ظل الكعبة المشرفة. ففرح أعداؤنا بهذا الإنجاز السيء الذي لم يتوقعوه، وساعدهم على ذلك إخواننا عن طريق الخطر والجهل وعدم الاهتمام. فهل لا عدنا عباد الله؟ هل لا عدنا عودة صادقة إلى تعظيم شعائر الله تعالى وحرماته؟ نسأل الله أن يبصرنا بعيوننا ونصلحها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن سوء الأدب أن يستعمل الإنسان جواله وهو في مجلس من مجالس العلم ومجالس الأكابر، فإن ذلك يذهب هيبة المجلس ويقطع الفائدة على المتعلمين ويؤذي من يلقي الدرس أو الفائدة. فالذي ينبغي للإنسان تأدبا بمجالس العلم أن لا يتصل أو يرد على المتصل، وإن كان لا بد أن يرد فعليه أن يستأذن أو أن يفارق المجلس احتراما للآخرين. ومما يتأكد فيه أدب استعمال الهاتف الجوال أن يحذر صاحبه من استعمال الجوال في تصوير ما لا يحل. فبعض الجوالات مزودة بكاميرات لالتقاط الصور، وقد يستعملها بعض من لا خلاق له في تصوير المحارم، في تصوير نساء المؤمنين، خصوصا في مناسبات الولائم والافراح. ولا يخفى على الجميع ما تجنبه تلك الصور في انتهاك الحرمات وتفريط البيوت وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ويعظم الأمر إذا انتشرت الصورة وأضيف إليها بعض التعديلات بحيث ترى صاحبة الصورة في وضع عال واضح. فعلى من تزور له نفسه ذلك أن يتقي الله وأن يحذر مغبة صنيعه. وعلينا نحن كأولياء، علينا واجب النصح بنسائنا وبناتنا وأخواتنا بلزوم الستر والحشمة حتى لا يقع المحذور وتقع المصيبة، وأن نبين لهن مساجد أهل الفساد والرواية، وأن نأمرهن بلزوم الحذر والاحتياط. واجب على الشباب من الجنسين وأوليائهم أن يدركوا خطر مثل هذا العمل الفاسد وحرمته. فالعلم عباد الله، فالعلم والشرف من أغلى ما يحافظ عليه العاقل. إن كريم العلم ليقتل الغالي والنفيس بالدفاع عن شرفه، ولربما قدم ضربته ليسد أفواها تتضاول عليه بألسنتها. إن الشهم ليطول عمره بالمال، فلا بارك الله في مال لا يصون عرضا. بل لا يقف الحق عند هذا، فإن صاحب الغيرة ليخاطر بحياته ويعرض نفسه لسهام الموت عندما يرمى بجريمة تنوث كرامته. يهون على الكرام أن تصاب الأجسام وتسيل الدماء لتسلم العقول وتحفظ الأعراض. وقد بلغ ديننا في ذلك الغاية حين أعلن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أن من مات دون عرضه فهو شهيد. فهل يعمل هذا العابدون من أعراض؟ لا، كفرهم الله. ومن آداب استعمال رسائل الجوال ألا ترسل يا عبد الله إلا النافع الطيب الجميل، وأن تلزم التثبت من الأخبار قبل إرسالها، وأن تستحضر أن رسالتك التي ترسلها ربما يتداولها الناس وتنتشر في الآفاق، فيكون لك إما هرمها أو يكون عليك غرمها. فانظر يا عبد الله ماذا تحب أن ينقل عنك أو تتسبب فيه. ومن آداب استعمال الجوال أن يحذر صاحبه من استعماله وهو في السيارة، فكم من الحوادث حصلت وكم من الأنفس مذهبت بسبب مكالمة أخطأ صاحبها في توقيتها، أو رسالة لم يجد بعض الناس فرصة لكتابتها إلا والمطوة بين يديه. ومما يمسك له إشاعة الفواحش بين المؤمنين عن طريق الرسائل المتنوعة، فكم من مقاطع السوء المحرمة والصور الفاضحة تناقلتها الجوالات وأصحابها ناسين أو متناسين. قول الله جل وعلا: إن الله كان على كل شيء رقيبا، إن الله كان على كل شيء رقيبا. أولئك لم يكتفوا بتحميل أنفسهم ما لا تحتمل من الذنوب والأوزار، فأضافوا لذلك نشر السوء بين الآخرين. فإلى هؤلاء أقول: اعلموا أن أوزار وذنوب الماضين كلها تعود عليكم إلى يوم القيامة إن لم تتوبوا إلى الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وربنا عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من نعم الله جل وعلا التي ينبغي أن تظهر ولا تنكر، وأن تشكر فلا تكفر، ما أنعم الله به علينا من من أجهزة الاتصالات الحديثة التي صار بسببها البعيد قريبا والعسير يسيرا. والهاتف بجميع خدماته يقوم بدور مهم ويقدم خدمة جليلة ويوفر جهدا كبيرا، سواء في الوقت أو في المال أو الذهاب أو الإياب. ولقد تكلم أهل العلم على الهاتف وآدابه وما يجب وما ينبغي أن يراعى في ذلك. ولما كثر استعمال هذا الجهاز الهاتف وبالأخص الجوال أو النقال مع ما فيه من الخير والمصالح، إلا أن هناك من الناس وبالأحرى الشباب والفتيات من يستخدم هذا الجهاز في المحرمات، من يستخدم هذا الجهاز في المحرمات إما عن جهل وإما عن عمد. ولأجل ذلك سأتحدث في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى عن آداب استعمال الهاتف الجوال التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم، موقناً أن دينه العظيم لم يترك خيراً إلا وزن عليه، ولا شراً إلا وحذر منه. عباد الله، إن هناك أموراً تنافي شكر هذه النعمة، وهناك ملحوظات يحسن التنبه لها والتنبيه عليها حتى تتم الفائدة المرجوة من هذه النعمة، وحتى لا تكون سبباً في الإضرار بصاحبها. فمما يحسن التنبيه إليه ومراعاته في الهاتف الجوال ما يلي: أولاً، ينبغي أن نستخدم الجوال بقدر الحاجة. فلماذا يحمل كل أفراد الأسرة جوالات صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم، ثم تجد الوالد المسكين يئن في آخر الشهر تحت وطأة فواتير تحسب بآلاف الدينارات؟ ففي ظني لو اكتفت كل عائلة بهاتف منقول يحمله من يحتاجه خير من المباهات. ثانيا، من الآداب المرعية في هذا الجهاز الاقتصاد في المكالمات حتى لا تحصل الخسارة بأنواعها بدون دافع. ولأجل أن لا يتأذى الإنسان من جراء الإطالة، وعلى هذا فإنه يحسن بل يجب بالمتصل أن يقتصد في كلامه وأن يتجنب التطويل في المقدمات، وينبغي أن يحذر من كثرة الاتصالات بلا داع، وأن يحذر فضول الكلام في المكالمة، فإن بعض الناس ممن لا يرعى للوقت قدره ولا للمال قيمته قد يمتد به الحديث أوقاتا طويلة. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: احذروا فضول المهاتفة حتى لا يصيبك زعار الاتصال. فكم من مصاب به، فمن حين يرفع رأسه من نومه يأخذ مذكرته كالطفل يلتقم ثدي أمه، فيشغل نفسه وغيره عبر الهاتف من دار إلى دار، ومن مكتب إلى آخر، ومن مكتب إلى آخر، يروح عن نفسه ويلقي بالأذى على غيره. وليس لنا مع هؤلاء حديث إلا أن نقول: نسأل الله العافية، وأن ننصحهم بمعالجة حالتهم من هذا الفضول. انتهى كلامه رحمه الله. ومن آداب الهاتف أيضا أن يحذر الإنسان من إحراج المتصل عليه، كأن يمتحن المتصل المتصل عليه بقوله: هل تعرفني؟ فإذا قال لا بدأ يلومه ويعاتبه على نسيانه له وعدم تسجيل رقم هاتفه، مع أن المنتصر عليه قد يكون ذا مكانة في العلم حريصاً على وقته. فأولى للمتصل أن يخبر عن اسمه في البداية وأن يبتعد عن الأسباب المحرجة. جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقلت: أنا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنا أنا، كالمنكر لها، يعني أنه لم يعرف بنفسه. وكذلك مما يحرج المتصل المتصل عليه أن يتصل عليه في أوقات غير مناسبة للكلام، كأن يتصل في ساعة متأخرة، كأن يتصل عليه في ساعة متأخرة من الليل، أو يتصل عليه في وقت قيلولة. كذاك الذي اتصل بالشيخ النجمي عافاه الله وشفاه في وقت قيلولة وألح عليه كثيرا، فلما رد عليه الشيخ قال المتصل: ألا عرفتني يا شيخ؟ فقال الشيخ: بلى عرفتك، بلى عرفتك أنت شيطان، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ومن آداب الهاتف أيضا أن يراعي المتصل حال المتصل عليه وأن يلتفت له العذر، فقد يكون مريضا أو يكون في مكان لا يسمح له الرد، كأن يكون في مسجد أو في مقبرة أو يكون بين أناس لا يحب أن يقطع حديثهم أو نحو ذلك. فإذا لم يرد أو رد ردا سريعا أو رد ردا ليس فيه حفاوة، فعلى المتصل أن يعذره وأن لا يسيء به الظن، كما يحسن بالمتصل عليه أن يخبر المتصل فيما بعد أو يرد عليه ردا سريعا يبين له من خلاله أنه كان في مكان لا يسمح له بالحديث، فلا تأسلم للقلوب. ومن الآداب التي ينبغي أن تراعى في الهاتف الجوال أن يغلق الإنسان جواله، أن يغلق الإنسان جواله أو يضعه على الصامت عند دخول المسجد، وذلك لأن لا يشوش على المصلين ويبقى عليهم خشوعهم وإقبالهم على صلاتهم، وهذا لا شك يدخل في تعظيم الله تعالى وفي تعظيم عبادته وفي تعظيم بيوته. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا حصل أن نسي المصلي ولم يغلق جواله أو يضعه على الصامت، فليبادر إلى إغلاقه وإسكاته إذا اتصل به أحد وهو في الصلاة، ذلك لأن بعض الناس يتركه يرن، وبخير الناس عباد الله، يرن بنغمات موسيقية مؤذية فلا يغلقه ولا يسكته، لأنه يظن أنه إذا تحرك في صلاة بطلت صلاته. فالذي ينبغي بهذا وأمثاله أن يعلم أن تلك الحركة التي قام بها بإطفال جواله وإسكاته إنما هي حركة لمصلحة الصلاة بل لمصلحة المصلين عموما. وفي هذا المقام يجدر لي أن أنبه إلى أنه ينبغي أن يناصح من يصدر منه ضرب جواله يرن في الصلاة بالرفق واللين، ولتكن النصيحة ممن في جواره، كما يجب أن نلتفت العذر لمن نسي إغلاق جواله، وأن لا نشدد في النكير عليه خصوصا إذا كان ممن يخشى نفوره وغضبه، أو أن يكون فاضلا نسي فلا يحسن إحراجه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حينما ضرب بالأعرابي الذي بال في المسجد وأمر أن يصب الماء على مكان لونه كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريموا على بوله سجلا من ماء أو ذنوب يعني جلوا ممنوعا من ماء دعوه وأهريموا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومن آداب الهاتف الجوال التي يجب أن نؤكد عليها أن يبتعد صاحبه عن استعمال النغمات الموسيقية التي افتتن بها كثير من الناس، يضعون نغمة الجوال مقطعا من موسيقى أو مقطعا من أغنية، ألا فليعلموا أن ذلك حرام، ألا فليعلموا أن ذلك حرام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الزنا، يعني يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف، ويزيد قبح استعمال تلك النغمات إن كان في المساجد في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت الله التي أمر الله بعمارتها بأنواع العبادة من صلاة وتلاوة وتسبيح وذكر ودعاء. إنه لمن المؤسف أشد الأسف من إخوان لنا هدانا الله وإياهم آذوا أنفسهم وآذوا غيرهم بمثل هذه النغمات المحرمة خصوصا في أماكن العبادة وطول العلم. فما تقولون يا عباد الله، ما تقولون لو عرض عليكم أنه يأتي المغنون للغناء في المساجد كيف سيكون موقفكم؟ لا شك أنكم ستنكرون ذلك أشد الإنكار. فما بال بعضكم تصدع جوالاتهم بأقدار وأوساخ العالم في خلع البقاع في بيوت الله، بل يا للأسف قد سمعنا ذلك في المسجد النبوي وتحت ظل الكعبة المشرفة. فرح أعداؤنا بهذا الإنجاز السيء الذي لم يتوقعوه، وساعدهم على ذلك إخواننا عن طريق الخطر والجهل وعدم الاهتمام. فهل لا عدنا عباد الله، هل لا عدنا عودة سابقة إلى تعظيم شعائر الله تعالى وحرماته؟ نسأل الله أن يبصرنا بعيوننا ونصلحها وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن سوء الأدب أن يستعمل الإنسان جواله وهو في مجلس من مجالس العلم ومجالس الأكابر، فإن ذلك يذهب هيبة المجلس ويقطع الفائدة على المتعلمين ويؤذي من يلقي الدرس أو الفائدة. فالذي ينبغي للإنسان تأدبا بمجالس العلم أن لا يتصل أو يرد على المتصل، وإن كان لا بد أن يرد فعليه أن يستأذن أو أن يفارق المجلس احتراما للآخرين. ومما يتأكد فيه أدب استعمال الهاتف الجوال أن يحذر صاحبه من استعمال الجوال في تصوير العبادة يحل، فبعض الجوالات مزودة بكاميرات لالتقاط الصور، وقد يستعملها بعض من لا خلاق له في تصوير المحارم، في تصوير نساء المؤمنين، خصوصا في مناسبات الولائم والأفراح. ولا يخفى على الجميع ما تزودوه تلك الصور في انتهاك الحرمات وتفريط البيوت وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ويعظم الأمر إذا اندثرت الصورة وأضيف إليها بعض التعديلات بحيث ترى صاحبة الصورة في وضع عال فاضح، فعلى من تزور له نفسه ذلك أن يتقي الله وأن يحذر مغبة صنيعه. وعلينا نحن كأولياء، علينا واجب النصح بنسائنا وبناتنا وأخواتنا بلزوم الستر والحشمة حتى لا يقع المحظور وتقع المصيبة، وأن نبين لهن مساجد أهل الفساد والرواية، وأن نأمرهن بلزوم الحذر والاحتياط. واجب على الشباب من الجنسين وأوليائهم أن يدركوا خطر مثل هذا العمل الفاسد وحرمته. فالعلم عباد الله، فالعلم والشرف من أغلى ما يحافظ عليه العاقل. إن كريم العلم ليبذل الغالي والنفيس بالدفاع عن شرفه، ولربما قدم ضربته ليسد أفواها تتضاول عليه بألسنتها. إن الشهم ليطول عمره بالمال، فلا بارك الله في مال لا يصون عمره. بل لا يقف الحق عند هذا، فإن صاحب الغيرة ليخاطر بحياته ويعرض نفسه لسهام الموت عندما يرمى بجريمة تنوث كرامته. يهون على الكرام أن تصاب الأجسام وتسيل الدماء لتسلم العقول وتحفظ الأعراض. وقد بلغ ديننا في ذلك الغاية حين أعلن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أن من مات دون عرضه فهو شهيد. فهل يعمل هذا العابدون من أعراض؟ لا، كثرهم الله. ومن آداب استعمال رسائل الجوال ألا ترسل يا عبد الله إلا النافع الطيب الجميل، وأن تلزم التثبت من الأخبار قبل إرسالها، وأن تستحضر أن رسالتك التي ترسلها ربما يتداولها الناس وتنتشر في الآفاق، فيكون لك إما هرمها أو يكون عليك غرمها. فانظر يا عبد الله ماذا تحب أن ينقل عنك أو تتكذب فيه. ومن آداب استعمال الجوال أن يحذر صاحبه من استعماله وهو في السيارة، فكم من الحوادث حصلت وكم من الأنفس مذهبت بسبب مكالمة أخطأ صاحبها في توقيتها، أو رسالة لم يجد بعض الناس فرصة لكتابتها إلا والمروة بين يديه. ومما يمسك له إشاعة الفواحش بين المؤمنين عن طريق الرسائل المتنوعة، فكم من مقاطع السوء المحرمة والصور الفاضحة تناقلتها الجوالات وأصحابها ناسين أو متناسين. قول الله جل وعلا: إن الله كان على كل شيء رقيبا. إن الله كان على كل شيء رقيبا. أولئك لم يكتفوا بتحميل أنفسهم ما لا تحتمل من الذنوب والأوزار، فأضافوا لذلك نشر السوء بين الآخرين. فإلى هؤلاء أقول اعلموا أن أوزار وذنوب الماضين كلها تعود عليكم إلى يوم القيامة إن لم تتوبوا إلى الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وربنا عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وآخر دعوانا.